لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فنقف في هذه الخطبة مع آيات من الذكر الحكيم من سورة البقرة، عملًا بقول الله عز وجل: ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم إلى ذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. وحذرا من قول الله عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. يقول المولى تبارك وتعالى: وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. وإذ قال موسى لقومه: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا: أتتخذنا هزوا؟ قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا: ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. قال: إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. قالوا: ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. قال: إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قالوا: ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال: إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا: الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. هذه الآيات البينات ومثلها كثير في كتاب الله عز وجل، يبين الله تبارك وتعالى فيها مسألة عظيمة إذا وقع العباد فيها حلت عليهم ما حل أو حل عليهم ما حل على الأمم من قبلهم. فهذه الآيات تحكي سنة جارية لله عز وجل في أولئك النفر وذلك الفريق وأولئك الأقوام الذين استعذبوا مخالفة الشريعة وأمعنوا في الصدود عن سبيل الله عز وجل، وهم يريدونها عوجاً ويقعدون بكل صراط يوعدون ويصدون عن سبيل الله من آمن بها ويبغونها عوجا. وأولئك النفر الذين استمرأوا العناد ومقابلة الحسنى بالسيئة، نسأل الله العافية والسلام. يقول الله جل وعلا: وإذا أخذنا ميثاقكم، هكذا يذكر بني إسرائيل الذين عاشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ومن سيأتي من بعد، وهي عامة لنا كذلك. فإن الخطاب وإن كان خرج بصيغة الكلام إلى بني إسرائيل فنحن أصالة المعنيون المخصوصون بهذا القرآن العظيم. وإذا أخذنا ميثاقكم، أي عهودكم التي قطعتموها بالطاعة والانقياد لله جل وعلا ولكتبه ولرسله، أخذ الله تعالى على تلك الأمم العهود والمواثيق بالطاعة والانقياد والإذعان، وأعلمهم جل وعلا أنهم إن فعلوا ذلك أتتهم من الله جل وعلا الخيرات والبركات. وإذا أخذنا ميثاقكم، وإذ ظرف لما مضى من الزمن، أي اذكروا يوم أن أخذنا على آبائكم وأجدادكم العهود والمواثيق، وأنتم تعلمون ذلك حقيقة ويقينا، وتعلمون ما جرى عليهم من النكال لما أدبروا عن هذا الميثاق وهذا العهد الذي نكلوا فيه بين يدي الله عز وجل. واذكروا: وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور، الجبل العظيم رفع فوق رؤوسهم، وهذا يدل على شدة تعنت بني إسرائيل وعنادهم واستكبارهم على الحق ووقوفهم في طريق الأنبياء والمرسلين وأصحاب الدعوة الحقيقية الصحيحة. هم كذلك على مر العصور والأزمان، وهذه الأمة هي أشبه الأمم ببني إسرائيل كما أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام، وسيأتي بيان ذلك. رفع الله فوقهم الطور، قيل الطور كل جبل، وهذا قول جماهير أهل العلم. وفي رواية عن ابن عباس وغيره أن ما أنبت من الجبال فهو الطور، وما لم ينبت فليس بطور. فإذا كان على الجبل نبات فهو طور، وإلا ليس كذلك. رفع الله فوقهم الطور، فوق رؤوسهم، أن أذعنوا وانقادوا فذلوا لله وسجدوا، لكنهم سجدوا على شق مائل، شق على الأرض وشق آخر مرفوع، ينظرون ببصرهم إلى السماء خشية أن يقع عليهم ذلك الجبل. ثم لما فعلوا ذلك رحمهم الله جل وعلا وقبل توبتهم وأزال عنهم الطور، فصار للأسف الشديد ذلك فيهم مخالفة أخرى لشرع الله عز وجل، فقالوا إن سجدة رفعت عنا العذاب لهي أحب سجدة إلى الله، فما زالوا يسجدون على شق مائل. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بالحنفية السمحاء وأمر بالسجود على الأعضاء السبعة بتمكينها على الأرض ذلاً وانقياداً لله تبارك وتعالى. وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة، أي بطاعة، أي بعمل وانقياد، أي بتصديق وقبول وإذعان، أي بعدم تسيب وتفلت. خذوا ما آتيناكم بقوة، فإنما آتيناكم لن ينفعنا بشيء، وإنما نفعه صائر إليكم، لكنهم قوم بهت مستكبرون، نسأل الله العافية والسلامة. خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون، أي اذكروا ما فيه من الأوامر والحكم والعظات والحدود، اذكروا ذلك ليس ذكرا باللسان المجرد، وإنما ذكرا باللسان وعملا بالجوارح بالأركان وحبا بالقلوب واعتقادا وانقيادا وذلا لله عز وجل. لعلكم تتقون، أي إن فعلتم ذلك صرتم من عباد الله المتقين، وهذه خصلة يتمناها كل العباد، حتى أهل الفجور والفسق يتمنون أن لو كانوا من عباد الله المتقين. فالله تعالى يبين ويقول هذه سبيل المتقين، وبهذه الطريق يصل العبد أن يكون من عباد الله المتقين، وأن ينخرط في مصاف أولئك الحزب الصالحين. فليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، وإنما هو العمل، العلم الذي يصدقه العمل. الإيمان لا يشترى بمال، الإيمان لا ينال بالأحساب والأنساب، ولو كان كذلك لناله أبو جهل، بل لناله أبو لهب، بل لناله أبو طالب، ليس كذلك عباد الله. بل هذا الإيمان إنما يكون بالعلم النافع والعمل الصالح، ليدخل العبد في مصاف عباد الله المتقين. ثم قال الله تبارك وتعالى ثم توليتم من بعد ذلك، أي حصل منكم التولي، والتولي إذا أطلق يراد به أصالة النكول عن العمل، أي يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، ويتكلمون بكلمة الحق ولا يعملون بها. وهذا وللأسف الشديد أمر شائع ليس في بني إسرائيل فحسب، بل في الأمم من بعدهم كذلك، يقولون ويعرفون الحق ولكنهم عنه معرضون، لا يريدونه ولا يريدون يعملوا بحدوده. ثم توليتم من بعد ذلك، أي من بعد ما رأيتم من البينات والتهديد بالعذاب والنكال، حصل التولي مرة أخرى، ولهذا قست قلوبهم، نسأل الله العافية والسلامة، فأصبحت لا تنفع فيها الزواجر ولا الحدود ولا العذاب. هذه قلوب خربة لا تطهرها بمياه البحار كلها، ولهذا ستعمل فيهم النار للتطهير يوم القيامة، ولن يطهروا فسيمكثون فيها أبد الآبدين ودهر الداهرين، لا يخرجون منها ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. قال الله جل وعلا ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته، أي بالتوبة، لولا أن الله جل وعلا فتح لعباده باب التوبة لأدخلكم جميعا إلى النار والعياذ بالله. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، لكن الله تعالى يرحم وفتح لعباده باب التوبة لكي يرجعوا إليه، وإن عصوا وإن تمادوا في العصيان وفعلوا الكبائر والعظائم إن أتوا إلى الله تائبين فإن الله تعالى يفرح بتوبتهم ويقبلها منهم تبارك وتعالى. وقد بشر الله جل وعلا عباده بذلك بقوله: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. يغفر الذنوب جميعا متى؟ إذا أتيته تائبا التوبة النصوح التي دعاك الله إليها. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين، أي لحقت عليكم كلمة العذاب، لكن الله تعالى يتوب على من تاب سبحانه وتعالى. ثم قال الله جل وعلا: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت، أي ليس الأمر فقط ما جرى في حادثة الطور، بل قد جرى أمر عظيم رأيتم وباله بأعينكم ثم تناقله الأجيال جيلا بعد جيل حتى بلغ إلى أسماعكم، وقصه الله تعالى عليكم على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم في القرآن العظيم. ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت، ولقد هنا للتحقيق، أي قد علمتم ذلك حقيقة لا تشكون فيه ولا تمترون ولا ترتابون، ولا يكذب بعضكم البعض الآخر في ذلك، فهم يعلمون ذلك يقينا أنه قد جرى المسخ إلى القردة والخنازير في أسلافهم في آبائهم وأجدادهم من قبل. فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، مسخهم الله جل وعلا إلى قردة وخنازير. قيل مسخ الأجداد إلى قردة ومسخ الآباء إلى خنازير، ولا شك أن هذا المسخ سبقه مسخ قلوب لما صارت قلوب البهائم، بل البهائم خير منها حالا كما قال الله جل وعلا: إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. وقال جل وعلا: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. وقال تعالى: إن شر الدواب عند الله الذين كفروا. فسبق هذا المسخ المسخ القلبي الداخلي، نسأل الله العافية والسلامة. وهذه الأمة كذلك متوعدة متهددة بحصول المسخ فيها، نسأل الله العافية والسلامة، كما في حديث أبي مالك في صحيح الإمام البخاري في حديث المعازف المشهور الصحيح المعروف. قال الله جل وعلا في حال هؤلاء: ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت، اعتدوا تجاوزوا الحدود، أي ما عذبهم الله جل وعلا إلا بسبب تجاوزهم للحدود، فالله تعالى حد حدودا وحذرنا أن ننتهكها، وأمر بأوامر وحذرنا أن نتركها، وأن نأتي من الأوامر ما استطعنا إلى ذلك سبيلا بجد واجتهاد ومجاهدة، وأما المنهيات فعلينا أن نجتنبها جميعا، تلك حدود الله فلا تعتدوها. فإذا كان قد حصل التعدي من بني إسرائيل فهو حاصل كذلك من أفراد هذه الأمة، نسأل الله العافية والسلامة. مسخهم الله جل وعلا قردة وخنازير. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: لما اتخذوا الحيلة في اصطياد الحيتان يوم سبتهم فحبسوها يوم السبت وصادوها يوم الأحد تحايل على شرع الله عز وجل، فصارت صورة الأمر أنهم لم يصيدوا يوم السبت، وإنما وقع الصيد منهم حقيقة يوم الأحد، فصارت الصورة في الظاهر أنها لا غبش فيها، لكنه تحايل على شرع الله عز وجل، فوافق الله جل وعلا ذلك على أحوالهم عقوبة من جنس أفعالهم، فمسخهم هم من بني آدم، مسخهم قردة وخنازير، فهم عند الرأي قردة وخنازير، لكن في حقيقتهم هم من بني آدم من بني إسرائيل، فوافق الله جل وعلا شنيع فعالهم وقبيح صنيعهم بهذا المسخ الذي وافق أفعالهم، نسأل الله العافية والسلامة. وإلى يومنا هذا هناك من يتحايل على نصوص الشريعة، وهناك من يفتئت على الحق، وهناك من يلوي أعناق الأدلة تعنتاً واستكباراً ولياً للحق بعد ظهوره وبيانه، موافقة للأهواء أو للسياسات والرياسات أو إبقاء على حطام هذه الحياة الدنيا، أو إضلالا للناس على علم وبصيرة، نسأل الله العافية والسلامة. وإنما أمرنا أن نقول سمعنا وأطعنا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم ما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا، والحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، ويقول الله تبارك وتعالى بعد ذلك: وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، أمر رباني أوحى الله جل وعلا به إلى موسى كليمه صلى الله عليه وسلم. فماذا قال قومه له؟ أتتخذنا هزوا؟ هكذا بعض الناس يعتقدون أن الحدود إنما نزلت هكذا للتفكه، إنما نزلت هكذا للتبرك لا ليعمل بها، بل بعضهم يقول أسوأ مما قال بنو إسرائيل: أهذا يليق؟ وإن كان هذا يوافق ما قال بني إسرائيل، حيث أنهم سألوه عن ميتهم الذي وجدوه قتيلاً بين القريتين، فرد عليهم موسى بقوله اذبحوا بقرة، فقالوا أتتخذنا هزواً؟ أي أهذا مقام تأمرنا فيه بذبح بقرة؟ نسألك عن قتيل بين قريتين لا ندري من الذي قتله، دمه لوث، من الذي قتل هذا وتقول لنا اذبحوا بقرة؟ هكذا بعض الناس يسيء الظن بالنصوص، يسيء الظن بشرع الله عز وجل، لأن عقله الضيق القاصر لم يفقه الحكمة من تشريعات الله عز وجل، بدأ يفتئت عليها بهذا العقل الخسيس الحقير، لكي يتعالى على شرع العليم الخبير جل الله في علاه سبحانه وتعالى. أتتخذنا هزوا؟ قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. نعم، مقام التبليغ ليس هو مقام جهل، ليس هو مقام تلاعب، إنما الحدود أنزلت ليعمل بها. أمر الله جل وعلا جاء لينفذ في عباده: إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. نعم، ولا نقول كما تقول الأهل، كما يقول أهل النفاق وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، أو أولئك الذين قال الله تعالى فيهم: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. أيها المسلمون، إن بني إسرائيل لما شددوا شدد الله عليهم، ولما أمعنوا في المخالفة زادهم الله جل وعلا نكالا ووبالا. ومفاد هذه الآيات أنه لا صلاح للعباد والبلاد إلا بالمسارعة والإذعان لأمر الله تبارك وتعالى في صغيره وكبيره على مستوى الأفراد والجماعات والحكومات. فلا صلاح العباد والبلاد إلا بالاستسلام التام العام لله تبارك وتعالى ولكتابه ولرسوله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما إدخال العقول كما تفعل بنو إسرائيل، أما الاستهزاء بالنصوص، أما الاستخفاف بحكم الله عز وجل، أما باعتقاد بأن هذا الحكم لا يوافق ذلك المقام، كما قالوا هنا: نسألك عن قتيل وتجيبنا عن بقر وتجيبنا أن نذبح بقرة. فبعضهم يرى أن هذا لا يوافق الواقع ولا يوافق الحال، وهكذا بعض أفراد هذه الأمة يعتذر عن تطبيق شرع الله عز وجل بمثل هذه الأعذار التي ورثها عن بني إسرائيل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد: لا تتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قال اليهود والنصارى: يا رسول الله. قال: فمن الناس؟ وفي حديث أبي هريرة في البخاري ذكر العجم والروم وأخبر أننا سوف نتبعهم كذلك، نسأل الله العافية والسلام. قالوا: أتتخذنا هزوا؟ قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. رد على أولئك الذين يتخذون من الدعوة منبرا لتضحيك الناس والتفكه. وبعض الدعاة لله للأسف الشديد يقول: لو لم نستعمل هذه الوسيلة نفر الناس عنا. فصارت بعض دعوة هؤلاء مبنية على تضحيك الناس وتفكيههم، نسأل الله العافية والسلامة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب على صوته واحمر وجهه كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم صلى الله عليه وآله وسلم. هكذا دعوته، وهذه هي دعوة إخوانه من الأنبياء والمرسلين من قبله عليهم وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة وأتم التسليم. قالوا أتتخذنا هزوا؟ قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. ولو أنهم عمدوا إلى أي بقرة فذبحوها لحصل المراد وانكشف الحال، لكنهم تعندوا وتجبروا لأن الحق لم يقر في قلوبهم، ولأن عندهم استدراك على الحق، ليست عندهم الطواعية التامة العامة، ليس عندهم انشراح الصدر بأمر موسى من الله جل وعلا، فتعنتوا واستكبروا فقالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، شددوا فشدد الله عليهم. قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض، أي ليست بمسنة كبيرة، ولا بكر، أي ليست بالصغيرة التي لم يطأها الفحل، لم يطأها الذكر. ثم قال جل وعلا عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون، أي هي وسط بين الكبيرة المسنة والصغيرة البكر، وسط بين ذلك، عوان الوسط، فافعلوا ما تؤمرون، أي لا تترددوا أكثر من هذا، بادروا، فإنما زال في الأمر ساعة، قبل قليل كان الأمر أوسع، بقرة أي بقرة، الآن صار الأمر فيه نوع من الضيق، بقرة بمواصفات معينة لكنها أيضا ما زالت كثيرة، فهذا النوع من البقر كثير، ما بين الكبير والصغير كثير، لكنهم تعنتوا قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. شدد عليهم ثلاث مرات سبحانه وتعالى صفراء، قيل صفراء على ظاهره اللون الأصفر، وقيل صفراء أي سوداء، وهكذا تطلق العرب على الأصفر السواد إذا كان شديد السواد، وبعضهم قال صفراء من شدة صفارها تميل إلى السواد من شدة فقوع لون الأصفر فيها، وذلك كقول الله عز وجل كأنها جمالة صفر أي جمالة سوداء. هنا شدد الله عليهم بثلاثة أنواع، صفراء، ثم قال فاقع لونها، يعني ليس بأي أصفر، لا، أصفر فاقع اللون أي شديد الصفاء، وليس ذلك فقط، فإن هذا والأول يمكن إدراكه، وهو أن تجد بقرة صفراء وفاقع لونها، هذا ممكن متاح، لكن الورطة أين في قوله جل وعلا تسر الناظرين. وإذا رجع الأمر إلى الناظرين والناظرون مختلفون في أنظارهم اتسعت الدائرة وشق الأمر، فهذا يقول إنها نعم فاقع لونها لكنها لا تسر الناظرين، وآخر يقول تسر الناظرين، وهكذا رجع إلى أنظارهم فزاد التشديد عليهم، عندها شعروا بالورطة وبحثوا ولم يجدوا، فقالوا لموسى عليه الصلاة والسلام ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا، تسر الناظرين تشابه علينا، إن البقرة تشابه علينا، وإنا إن شاء الله لمهتدون. لما لم يكن هذا من البداية؟ لما لم يكن هذا الإذعان من أول لحظة لأول وهلة من نزول الأمر؟ لرأيت من الله كل خير وكل تيسير، لكن من شدد شدد الله عليه، ومن ضيق ضيق الله عليه، وكذلك العبد كلما يفر من شرع الله إلى شرع الشياطين والأهواء والنفوس الأمارة بالسوء وضغوط البشر وقوانينهم ازداد وبالاً ونكالاً، وما نرى في العالم اليوم من اللأواء والآلام والهموم والغموم ما هو إلا إفراز فقط لإعراض العالم عن شرع الله تبارك وتعالى وتطبيق حدوده سبحانه وتعالى جل الله في علاه. هنا لما علم الله تعالى منهم الصدق وفوضوا الأمر إليه جل وعلا وقالوا إنا إن شاء الله لمهتدون، قالوها هذه المرة تحقيقاً، أيقنت نفوسهم أنهم قد عجزوا وأنهم قد أخطأوا، فردوا الأمر إلى الله جل وعلا من كل وجه، عندها نزل التخفيف من الله تبارك وتعالى وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال لهم موسى عليه الصلاة والسلام إن الله قالوا ادعونا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الحرث، إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرف، مسلمة لا شية فيها. ثلاثة أمور: الأمر الأول إنها بقرة لا ذلول، أي ليست مذللة، بل هي مكرمة عند أصحابها يعتنون بها. تثير الأرض ولا تسقي الحرث، أي ليست هي مذللة في حرث الأرض ولا في السقاية للماء، بل هي مكرمة تحلب وتكرم وتنظف، قد اعتنى بها أهلها، فهي غالية نفيسة عند أهلها. لا ذلول تثير الأرض، أي ليست هي مذللة بإثارة الأرض، ولا تسقي الحرث، مسلمة أي سالمة من العيوب، في ظاهرها جميلة بهية صفراء فاقع لونها تسر الناظرين، وهي في نفس الوقت كذلك لا عيب فيها مطلقا. فقال الله جل وعلا بعد ذلك: ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. لا شية فيها قالوا أي لا يخلطها لون سوى الصفار، لونها أصفر صافي ليس فيها شوب بلون آخر، لا شية فيها. قالوا الآن جئت بالحق، وهذا ما زال تعنت منهم، فإنه قد جاء بالحق من قبل لكنهم قوم بهت، فقد جاءكم بالحق لأول وهلة، وأمركم بشرع الله عز وجل اليسير المتاح الممكن، فلو امتثلتموه وأذعنتم له لكنتم من الناجين. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه لما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم قول الله جل وعلا: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بقول الله جل وعلا فيغفر لمن يشاء لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. جاء الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، كلفنا من الأعمال ما نطيق، الصلاة والصيام والجهاد والصدقة، ولكن هذه الآية يا رسول الله قد شقت علينا وإنا لا نطيقها، لأن الله تعالى تهدد فيها حتى على مستوى ما تحدث به النفوس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم سمعنا وعصينا؟ قولوا سمعنا وأطعنا. قال: فلما قالوا سمعنا وأطعنا ذلت بذلك ألسنتهم فاقترأها القوم، أنزل الله جل وعلا نسخها في آخر آيتين من سورة البقرة، واستجاب الله جل وعلا الدعاء المذكور فيها: ربنا لا تؤاخذنا، ربنا ولا تجعل علينا إصرا كما حملته على، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. قال الله جل وعلا: نعم. فاستجاب الله جل وعلا كل دعاء في آخر آية من سورة البقرة لمن كانت هذه صفته: ذليل منقاد لله تبارك وتعالى، يسمع ليطيع، لا يسمع لكي لا يسمع، كما قال الله جل وعلا: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. جاء هذا الحديث في صحيح مسلم من حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة، وجاء بمعناه مختصرا من حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس في صحيح الإمام مسلم. فعلينا عباد الله أن نراجع أحوالنا مع شرع الله عز وجل ذكورا وإناثا، صغارا وكبارا. الصحابة رضي الله عنهم ما عزوا بكثرة مال ولا كثرة عدد ولا كثرة جاه ولا سلطان، عزوا بكثرة انقياد وذل لله تبارك وتعالى على مستوى الذكور وعلى مستوى الإناث. هذه عائشة تترحم على نساء الأنصار لما نزلت آيات الحجاب: سارعن إلى الاحتجاب فلا يرى منهن ظفر عند الأجانب، وما منعهن الحياء أن يسألن عن أمور دينهن ليعملن بذلك، كما في البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها. وهذا عبد الله بن المغفل في الصحيحين يقول لرجل من أصحابه: لا تخذف، والخذف هو الرمي بالحصى أو بالنوى، قال: لا تخذف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف، وقال: إنه لا يقتل صيدا، لا يصيد صيدا ولا يقتل عدوا، ولكنه يكسر السن ويفقع العين، لا ينكأ العدو ولا يقتل الصيد لكنه يؤذي الآخرين، تفقع به عين أخيك أو تكسر به السن. فرآه عبد الله رضي الله عنه مرة أخرى يخذف، فقال: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الخذف وتخذف لا أكلمك أبدا. هذا من أصحابه، من أحبابه، من التابعين، رجل من التابعين صاحب عبد الله بن المغفل، فأبى عبد الله أن يكلمه بعد ذلك. لماذا؟ لأنه خالف الشريعة، خالف النصوص، خالف الأوامر الواضحة من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وليت شعري كم طغت المجاملات اليوم على حدود الله تبارك وتعالى، بل صارت هي المقدمة مع العادات والتقاليد. نسأل الله العافية والسلامة. فلنتق الله عباد الله، ونراجع حدود ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، ولنتذكر دائما وأبدا أننا نحن المستفيدون من ذلك، وأن الله تعالى غني عنا وعن طاعاتنا، لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين. فلنقبل على شرع الله تبارك وتعالى إن أردنا أن يرفع الله جل وعلا ما في أهل هذه الأمة من البلاء واللأواء والفقر والشقاق والاختلاف العظيم الذي نراه اليوم. لا سبيل للخلاص إلا بالرجوع الصادق إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم للنجاة في أحوال دنيانا، وقبل ذلك في أحوال ديننا، عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وإن كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. والله تبارك وتعالى يقول: ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعلنا من عبادك المنقادين لك ظاهرا وباطنا يا رب العالمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، اللهم كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من عبادك الراشدين. اللهم خذ بنواصينا إلى البر والتقوى، اللهم جنبنا ما تكره وتأبى، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم لا تجعل الحق ملتبسا علينا فنضل، اللهم اهد قلوبنا بهداك، اللهم ارحمنا برحمتك، اللهم تجاوز عنا بفضلك ومنك وكرمك، اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وتجارة لن تبور. اللهم اهد عبادك الذين استهدوك يا رب العالمين، اللهم خذ بنواصينا أجمعين إلى ما تحب وترضى، وجنبنا ما تكره وتأبى يا رب العالمين. اللهم ارحم والدينا واغفر لهما كما ربيانا صغيرا يا رب العالمين. اللهم إنا نستنصرك لإخواننا المجاهدين في سبيلك، فانصرهم يا رب العالمين. اللهم إنهم عراة فاكسهم، اللهم إنهم جياع فأطعمهم، اللهم إنهم قليل فكثرهم، اللهم عزهم بعزتك وانصرهم بنصرك، وأمدهم بمدد من عندك حتى يكونوا على أعدائهم ظاهرين يا رب العالمين. اللهم ربنا أفرغ عليهم صبرا وثبت أقدامهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم يا قوي يا متين، والحمد لله رب العالمين.